المبحث الخامس، غزوة بني قينقاع. ألف، تاريخ الغزوة. ذكر معظم أهل المغازي والسير أنها وقعت بعد بدر، ورجح ذلك ابن حجر مستندا إلى رواية ابن عباس في سنن أبي داود، وحكم عليها بالحسن، وقواه برواية عبادة بن الوليد في مغازي بن إسحاق. وقد حدد الزهري أنها كانت في شوال من السنة الثانية الهجرية، ويضيف الواقدي وابن سعد أنها كانت يوم السبت للنصف من شوال. باء، أسبابها. تذكر كتب السيرة سببين لهذه الغزوة. الأول، أن يهود بني قينقاع أظهروا الغضب والحسد عندما انتصر المسلمون ببدر، وأظهر ذلك في موقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جمعهم في سوقهم بعد بدر وقال لهم: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشا. فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا في قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أننا نحن الناس، قبحهم الله، وأنك لم تلق مثلنا. فأنزل الله: قل للذين كفروا ستغلبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والسبب الثاني هو أن أحدهم عقد طرف ثوب امرأة مسلمة في سوق بني قينقاع، فلما قامت انكشفت فصاحت مستنجدة، فقام أحد المسلمين فقتل اليهودي، وتواثب عليه اليهود فقتلوه، فاستصرخ أهل المسلمين على اليهود، فغضب المسلمون ووقع الشر بينهم وبين بني قينقاع. وإذا قبلنا تحسين ابن حجر لرواية ابن إسحاق في السبب الأول، فهذا لا يعني أن سبب إجلائهم يعود إلى رفضهم الدخول في الإسلام، لأن الإسلام في هذه المرحلة كان يقبل التعايش السلمي معهم، وإن نصوص صحيفة المدينة تؤكد إعطاء اليهود حريتهم الدينية في المدينة. وإنما يعود سبب الإجلاء إلى ما أظهروه من روح عدائية ضد المسلمين انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل المدينة، ومن ذلك قصة المرأة المسلمة معهم. جيم، الحصار والإجلاء. إن خبر إجلاء بني قينقاع ثابت في الصحيحين، وأما تفاصيل الحصار فقد أورده ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وتابعهم المؤرخون في ذلك. وقد ورد في تفاصيل خبر حصارهم أنهم كانوا صاغة وحلفاء عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا أشجع اليهود، فلما أظهروا العداوة والبغضاء خشي الرسول صلى الله عليه وسلم خيانتهم، فنبذ إليهم على سواء كما أمره الله عز وجل في مثل هذه الحالات، إذ يقول الله: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وحاصرهم 15 ليلة، وعندما اشتد عليهم الحصار نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم على أن لهم أموالهم وأن لهم النساء والذرية، فأمر بهم فكتفوا، ثم كلمه فيهم حليفهم ابن سلول وألح في ذلك قائلا: 400 حاصر و300 دارع منعوني من الأحمر والأسود، وتحصدهم في غداة واحدة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم لك. وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة، وتولى أمر ذلك عبادة بن الصامت، فلحقوا بأذرعات، وتولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة، فقسمت بين الصحابة بعد إخراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان عبادة بن الصامت قد تبرأ من خلفهم عندما حارب الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه وفي ابن سلول نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. دال أحكام وعبر. واحد، دلت هذه الحادثة أي حادثة بني قينقاع على حقد وعداوة اليهود واتخاذ ما يستطيعون من وسائل للغدر بالمسلمين وإيمانهم. اثنان، هذه الحادثة وما أعقبها من دفاع عبد الله بن أبي بن سلول عن اليهود بالكيفية التي علمنا، ودوره في كثير من أحداث الفتن والتخذيل والترويج للإشاعات المغرضة في صفوف المسلمين دليل قاطع على نفاقه. ومع ذلك عامله الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه مسلم. وهذا يدل كما أجمع العلماء على أن المنافق إنما يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم، ويتولى الله أمر باطنه يوم القيامة. ومن الأدلة على ذلك قول عمر رضي الله عنه: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، والله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. والحكمة من معاملة الناس للمنافقين بحسب الظاهر أن تظل العدالة بين الناس في مأمن من التلاعب، إذ ربما اتخذ بعض الأحكام من حجية الأدلة الوجدانية والاستنتاجية اتخذها بعض الناس وحدها ذريعة إلى الإضرار ببعض الناس بدون وجه حق. ثلاثة، لا يجوز موالاة غير المسلمين، بل يجب البراءة منهم إلا إذا كان المسلمون في حالة ضعف يضطرهم إلى الموالاة. وفي ذلك يقول تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه،